بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الورع للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن حجاج المروزي رحمه الله تعالى. قال: سمعت بشرا يقول: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو، ومسكنه الذي سكنه أصله من إيش هو، ثم يتكلم. الله أكبر. وهذا هو الورع، أن يترفع الإنسان عن المحرم ولا يكون في ماله شبهة. فيقول: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو، من حلال أم من حرام أم من شبهة، ومسكنه كذلك، وملبسه كذلك، ومركبه كذلك، وحياته كلها ينبغي أن ينظر في كل شيء منها، أهو مما عليه الكتاب والسنة أم لا، أهو مما أباحه الله وحله أم لا. وإلا فإن الإنسان قد يدعو الله عز وجل ويتعب في ذلك وينصب في ذلك، ويدعو الله والله لا يستجيب له، لأنه أكل الحرام ولبس الحرام وركب الحرام وسكن الحرام. قال: سمعت محمد بن المقاتل يقول: ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن عمره وماله وشبابه. فمما يسأل عنه الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال سفيان: اعمل عمل الأبطال، يعني كسب الحلال. انظر كيف كان يعظم السلف رحمهم الله تعالى، كيف كانوا يعظمون كسب الحلال، فيقول: اعمل عمل الأبطال، كسب الحلال. عمل الأبطال، هذا عمل الأبطال؟ نعم، لأنه صعب، صعب أن يكون الإنسان عنده ورع وترفع عن الدرهم الحرام وعن الجنيه الحرام أو ما فيه شبهة، هذا صعب. ولهذا كان الدرهم مقياسا للقلب ومقياسا للاستقامة عند كثير من الناس. فبعض الناس قد يحسن الصلاة ويحسن الصوم ويحسن كذا، لكن لا يحسن أكل الحلال، لا يحسن أكل الحلال. ولهذا ليس هناك شيء أنفع للقلب من أكل الحلال، فالقلب ينتفع والبدن ينتفع والمسالك تهدى وتستقيم إذا أكل الإنسان الحلال. وأما الحرام فإن له من المضر ما الله عز وجل به عليم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث: فالرجل يخرج أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب، مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام. قال تعالى: قال النبي: فأنى يستجاب له. لو لم يكن في أكل الحرام شؤم إلا أنه يرد به إجابة الدعاء لكفى. قال: حدثني عبد الصمد بن مقاتل: سمعت أبي يقول: سقطت نفقة إبراهيم ابن أدهم بمكة، فمكث 15 يوما يستف الرمل، يعني ما سأل أحدا، ترفع عن هذا. ونقول للإنسان سعى في هذا، سعى في هذا، فقد يستدين من أحد، يستدين من أحد حتى يأكل، ولا يترك نفسه يفعل هذا، لكن الله أعلم بما كان من حاله. لكن الحال المستقيم أن الإنسان يستدين، وليس الإنسان بأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. نعم. عن إبراهيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا لفظ هاشم ابن القاسم. وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفوا. قال أبو بكر وسمعت أبا صالح ابن مشكان يقول قال لي يا جعفر بن أبي خالد أقرئ بشر بن الحارث مني السلام. قال فقال لي قل له إنك ثقيل فتخفف يعني من الذنوب. قال أبو بكر قلت لأبي عبد الله أرويه عنك فأجازه. قال أسباط عن مجاهد قال أوحى الله إلى داود عليه السلام اتقي لا يأخذك الله على ذنب, يعني احذر لا يأخذك الله على ذنب لا ينظر إليك فيه, لا يأخذك الله على ذنب لا ينظر إليك فيه أبدا فتلقاه حين تلقاه وليس لك حجة. قال سمعت عمر وابن ذر يقول قال في هنا قال هنا بياض بالأصل سمعت عمر بن ذر يقول يا عباد الله لا تغتروا بطول حلم الله عليكم واحذروا أسفه يعني غضبه كما قال سبحانه فلما أسفونا انتقمنا منهم, فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منهم. لا تغتروا بطول حلم الله فإن الله يمهل ولا يهمل, فالإنسان ينبغي عليه أن يترفع عن المعاصي وأن يتوب إلى الله عز وجل منها فإن أليم عقابه عظيم. سمعت أبا عبد الله يقول كان محمد بن عبد الله ابن إدريس يؤمنا وكان منقبضا يصلي ثم يدخل. قلت له أجيز ابن إدريس, فقال له إما أن تختارني وإما أن تختار المال, فرد المال فقال أما الذي كان فإنه بعث إليه بمن يفرقه فرده ولم يقبله. قال وكان منقبضا يصلي ثم يدخل. قلت له أجيز ابن إدريس, فقال له إما أن تختارني وإما أن تختار المال, فرد المال فقال أما الذي كان فإنه بعث إليه بمن يفرقه فرده ولم يقبله. الله أعلم بالمراد بهذا الأثر, المهم وترفع عن مال يعني يأخذه. قال سمعت أبا عبد الله يقول كان محمد أفضل من أبيه عبد الله بن إدريس. سمعت عبد الوهاب يقول كان ابن إدريس يجري على ابنه محمد وعلى زوجته 10 في كل شهر من قطيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وقد من الحج وأصحاب الحديث عند أبيه فقال له الحديث إن حدثنا وإلا شكوناك إلى محمد, فقال أنا أحدثكم ولا تشكوني إليه, مع أنه ولده. قال ما يكره لأهل الثغور وبغداد. وذكر لأبي عبد الله أن أبا يوسف الغسولي كان يقول من ملك 50 درهما لم أرى له أن يلتقط يعني السبل. فقال أبو عبد الله يروى عن أبي الدرداء في اللقاط ولم يرى أبو عبد الله بأسا باللقاط يعني وإن ملك 50 درهما. قلت لأبي عبد الله أروي عنك فأجازه, يعني اللقاط هو من يلتقط السبل ويلتقط ما بقي من الزرع بعد جمع أصحابه له وهم يتركونه باذلين إياه. أما إذا كان العرف أن أصحاب الأرض لا يبذلون هذا السبل بل يعودون فيجمعون فلا يجوز التقاط هذا السبل, سبل ما بقي من قمح ما بقي من أرز ما بقي من كذا, فلهم عادة أنهم كانوا إذا حملوا زرعهم وبقي هذا الشيء يتركونه فيأتي اللقاطون من يلتقط هذا السبل فيجمعه. لكن إذا كان العرف بخلاف هذا أن الناس هم الذين أصحاب الأرض هم الذين يجمعون هذا السبل وكذا فإنه إيه؟ فإنه لا يجوز أخذه كما هو الحاصل الآن. قال عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا رقى إلى أبي الدرداء وهو يلتقط حبا فكأنه استحيا فقال له ارتقي أو اصعد إن من فقهك رفقك في معيشتك. وسئل أبو عبد الله عن اللقاط أو عن اللقاط من مزارع الحذم, يقول هنا كذا بالأصل ومعناه لصوص الحذاق وفي طبعة الخدم. فقال تتوقى أو تتوقى أحب إلي، تتوقى هذا أحب إلي. وأراه قال سنة كنا نحن نتوقى مزارعهم ولم يرى أبو عبد الله أن يدخل الرجل أن يدخل الرجل يأخذ الشوكة والكلأ بأسا، ولم يرى أبو عبد الله أن يدخل الرجل يأخذ الشوكة والكلأ بأسا. وسمعت أبا عبد الله يقول رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره. في طبع أيضا يستثنون. قيل لأبي عبد الله إن قوما يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس، يعني بروث الجواميس، يعني أن يشعلوها ويستدفئون بها. فقال نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح. قيل لأبي عبد الله إنهم يقولون أن معاوية بعث بها إليهم، قال أراهم يصححون هذا، يعني الجواميس فيها شك. فتورع أحمد أن لما قيل له أن أناس يتوقعون أن يوقدوا بروثها، فقال نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح، يعني هذا من تمام الورع. وسمعت أبا عبد الله وذكر الجواميس التي بطرسوس، يعني لعل كان فيها شك، فقال أصلها فاسد، يقال إن فسدها من قبل بني أمية، يعني غصبت منهم. قلت لأبي عبد الله أروي عنك فأجاز. قال هاشم بن القاسم عن الحسن قال إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حسبوا أنفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله في الدنيا مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يدخل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا أخذوها على غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الضر، يعني استهانوا بها، كما قال تعالى. ثم قرأ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لكن من حسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب في الآخرة، أول بأول تحاسب نفسك على أعمال قلبك وعلى أعمال بدنك قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قال حدثني أحمد بن أبي خالد الخطاب قال سمعت أبا العباس الخطاب حدثني أحمد بن أبي خالد الخطاب قال سمعت أبا العباس الخطاب يقول وزنت 20 و100 ذرة بحذاء خردلة، أو وزنت 20 و100 ذرة بحذاء خردلة، أو قال شعيرة، وأكثر ظني أنه قال خردلة. حدثنا معاذ بن قرة أن رجلا أخذ 25 ذرة فوضعها في كفة الميزان فلم تمل بها عين الميزان، يعني ومع ذلك 25 ذرة ولم ترى وكأنها ليست بشيء، كيف والله يحاسب الإنسان على الذرة؟ كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال حدثني معاوية بن قرة قال بعث إلي رجل بطعام فأكلت منه ما أكلت وفضلت منه فضلة، فأصبحت وقد اسود من الذر فوزنته بذره ثم نقيته من الذر فوزنته فلم يزد ولم ينقص. يعني هو يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول بأن الذين يتهاونون في حساب أنفسهم حتى يترك الشيء الصغير، يقول هذه ذرة هذه ذرة هذه ذرة، أن هذه الذرات لا تحسب بشيء في الدنيا، لكن عند لقاء الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ومن عظم عنده الوقوف بين يدي الله وموقف الحساب عظم عنده ما ألم به ولو كان مثل الذرة، فيحاسب نفسه ويستعتب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلقى الله عز وجل بشيء من هذا. لا سيما والتوبة يا إخواني أمرها سهل، وإن كانت لا يوفق إليها إلا الصادقون، لكن أمرها سهل. فإن الإنسان حتى توب من ذنوبه ماذا عليه؟ لو سألنا ماذا عليه؟ علي أن يستغفر أن يتوب أن يقلع وألا يعود إلى هذا الذنب وأن يندم على ما كان منه، وإن كان حق يتعلق بحقوق الأدميين أرجعه. يعني التوبة في لحظة واحدة، في لحظة دقيقة، أقل من دقيقة، ولو بلغ ذنوبك عنان السماء، قل أستغفر الله وأتوب الله عز وجل، وتستحضر هذه الذنوب في رأسك وتتوب منها فورا ولا تعود إليه، هذه التوبة، والله عز وجل يقبلها. لكن لن يوفق إلى التوبة إلا الموفق، ولهذا لا يوفق لا أي أحد. قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ليتوب. فمع سهولة التوبة إلا أن كثيرا من الناس يوفق إليه. قال ابن عمر مر رجل يحمل حشيشا، فتناول رجل منه طاقة حزمة يعني، فقال له ابن عمر أرأيت لو أن أهل منى أخذوا من هذا طاقة طاقة بقي منها شيء؟ قال لا. قال فلما فعلت؟ يعني رجل مر يحمل حشيشا كالبرسيم وكذا، فتناول رجل منهم طاقة أخذ شوي، هو يظن المسألة سهلة، وهذا قد يكون جاري عندنا في الفلاحين، لما كان واحد الفلاح يأتي مثلا من حقله ببرسيم أو كذا، فتخرج المرأة فتأخذ إيه؟ عودا، مجموعة أعواد يعني، حزمة قليلة، وتأتي مرة أخرى تأخذ حزمة قليلة، كل يستهين بهذا، هذا شيء قليل. فبما أفتاه ابن عمر مرة قال أرأيت لو أن أهل منى، يعني استدل بأكثر ما يكون من جمع في منى، أخذوا من هذا طاقة طاقة بقي منها شيء؟ قال لا. قال فلما فعلت؟ طيب أنت نظرت إلى نفسك، لو فعل هذا غيرك لما بقي للرجل شيء. نعم. قال وبلغني عن سليمان بن حرب، يعني هذا فيه تعظيم الشيء البسيط القليل، فالإنسان لا يأخذ كسرة خبز من أخيه إلا بإذنه، ولا يسرق شيئا ولو كان سهلا يسيرا، ما يستهين الإنسان بالصغار من هذه الذنوب والمعاصي وحقوق الناس، فإن معظم النار من مستصغر الشر. أرأيت لو أن هذا أتى بعودي قش، وهذا أتى بعودي قش، وهذا أتى بعودي قش، ألا يظلم هذا النيران العظيمة الكبيرة؟ كذلك أيضا لو عندك معصية نظرة، معصية كلمة فيها همز أو استهزاء، معصية إرادة سيئة بالقلب، معصية بطش بيد أو كتابة كذا، معصية مشي إلى الحرام ولو خطوة، اجمع هذه واضرب في أيام عمرك ماذا سيكون؟ من عاش 60 سنة فله منذ أن بلغ 45 عاما، اضرب في عدد الأيام، لو أنه أذنب كل يوم ذنبا، وأظن الصادق منا من لو أذنب 10 لا ذنبا واحدا، لكن اضرب في ذنب، يعني السنة ب360 اضرب في 10 ب3600 في 4 أو في 5، يعني اضرب هذه 360 اضربها في 45 عاما، كم سيحصل لك من ذنوب ومعاصي؟ هذا لو كنت تأخذ ذنبا واحدا، وهل فينا من يتناول الذنب الواحد؟ بل بالعكس، لو تناول واحد ذنبا لعينه فقط، وذنبا لأذنيه، وذنبا للسانه، وذنبا لأنفه، وذنبا لبطنه، وذنبا لفرجه، وذنبا لقلبه، وذنبا ليديه، وذنبا لرجليه، بس هذه الذنوب فقط، لو كل عضو أخذ ذنبا واحدا فقط، فكم سيحصل للإنسان كل يوم؟ اضرب هذا في هذا في عدد عمرك. ولهذا يذكرون عن بعض الصالحين يقول أنه لو أن الإنسان أذنب ذنبا يعني ألقى بحصاة في فناء بيته، ها، لربما صنع من ذلك فترة، كل واحد كل ذنب تفعله هات حصاة ورميها كده في فناء البيت، أنت ستستقل بالحصاة، حصاة يعني ما لا تستعمل حصاة، لكن انظر إلى هذه الحصايات بعد سنة بس يكون صادقا مع نفسه، تذنب وتضع تذنب وتضع، ها، 9400 بالذنوب، ده ذنب واحد كل يوم، يعني 17000 ذنب، يا الله، ده هذا الذنب كل يوم فعشرة، اضرب هذا فعشرة، طيب زود صفر، ماذا سيحصل لك؟ والإنسان يستهين، بل والله سبحان الله إلا ما تباركنا الله برحمته. قال وبلغني عن سليمان ابن حرب سمعت حماد بن زيد يقول كنت مع أبي فأخذت تبنة من حائط. قال فقال لي لما أخذت؟ قال قلت إنما هي تبنة. قال لو أن الناس أخذ تبنة تبنة كان يبقى في الحائط تبن أو كلاما ذا معنى. يعني أنت بتنظر إلى التبنة التي أخذتها، طب انظر لو كل الناس أخذوا التبنة هذه، كل واحد يأخذ تبنة لسقط الجدار، فلا تنظر إلى هذا. نعم. وعن عبادة إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من الكبائر. قال قلت لأبي قتادة أبو قتادة فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال كان لذلك أقول. ونقول فماذا لو أدرك زماننا؟ يعني أبو قتادة يقول ماذا لو أدرك زماننا، نقول واليوم ماذا لو أدرك زماننا؟ قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي سمعت ابن عيينة يقول، يعني شوف يا إخوان الأثر يقول إيه، عبادة يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يعني في زمن رأى الصحابة إياه، كيف الآن الواحد يأخذ الآن الحرام البين ويورد عليه التأويلات والشبهات، حرام البين حتى أنه لا يقال الآن في بني فلان أو في بلد الفلانية الرجل الأمين، ده هذا إذا قيل. قال ابن عيينة قال أبو حازم لو وددت أن أحدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله، يعني يخاف على دينه كما يخاف على نعله، الواحد يخاف على دينه كما يخاف على نعله لحصل خير كثير، لأن الناس يحرص الواحد. ولهذا كل منا يتقن الدرهم والدينار وكيف يأتي به. الولد الصغير عندك الآن، الولد لو عندك ولد 3 سنين تستطيع أن تضحك عليه الآن؟ يضحك عليه كده ها؟ أبدا. تعصيه مثلا شيئا قليلا يقولك لا لماذا أنا فلان يأخذ فلان كذا، طيب يا ابن خذ دي وأنا أعطيك، لا تضحك علي، أما تذكر يوما وعدتني كذا ولم تعطيني لا تضحك علي، أنا أريد الآن. طيب يا ابن أجيب لك شيء آخر، لا هذا يفسد، أنا أريد هذا لأنه مضل جديد وحديث، لا تستطيع أن تضحك على ولدك الآن. لكن تعالى على أبيه لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يدخل المساجد، لا يحسن أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، بل ربما إذا سمع يعني بعض الدعاء يقول هذا أنا لا أفهم، أنا لا أدري، أنا لا كذا، أنا لا كذا. لكن ما رأينا فلاحا لا يدري كيف يزرع، ولا رأينا نجارا لا يدري كيف ينجر، ولا رأينا سباكا لا يدري كيف يفعل هذا. كل يتقن عمله على أفضل ما يكون، بل الواحد منا يسلم ولده للمعلم الحاذق، المعلم الحاذق في صنعة، يسلمه للمعلم الحاذق ليتعلم المهنة بإتقان ولا يرجو من وراء ذلك أجرا منه. ما يقول المعلم اعطي ولدي، لا، بل قد يدفع هو لولدي. هل أخذ إلى العالم وقال له خذ ولدي هذا علمه المعتقد الصحيح، علمه الفقه الصحيح، علمه الأدب الصحيح؟ أبدا. ما رأينا أحدا يأتي بالولد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن كل هذه الصنعات والحرف، الأب يأخذ ولده ويذهب إلى الصنيع هذا والمعلم الذي صنعه فيقول خذ ولدي يتعلم عندك ولا أريد منك شيئا، ويضربه ويقول معلمك، احترمه، احترم المعلم، يضربه ويحمل على كتفيه. لكن ما هو مشكلة، يقول اخترت لك هذا الرجل لأنه أمين في الصنعة، لأنه متقن في الصنعة، لأن سمعته في الصنعة طيبة، اذهب إليه وتحمل، ما هو مشكلة. اليوم تضرب غدا ستكون معلما، اليوم تؤذى لكن غدا ستكون كذا. هل فعلنا ذلك في دين الله سبحانه وتعالى؟ سألت أبا عبد الله عن النزول في دور قوم وذكرت من يكره ناحيته بعبدان أو بطرسوس، فقال لا ينزلها، فقلت فمن مرض وهو فيها ترى أن يعاد؟ قال يقال له اخرج منها أو تحول عنها. قلت لأبي عبد الله إن ابن مبارك قال إن كان عالما لم أرى أن ينزل فيها، فإن كان جاهلا كأنه سهل. قال أبو عبد الله: العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل. قال: حدثنا أبو بكر، سمعت أبا العباس الصائغ يقول: قال لي بشر بن حارث: أقل محمد بن مقاتل السلام وقل له قد ذهب ثلثك بمقامك في دار مبارك التركي. قال: فأتيت أبا جعفر فأخبرته، فلما أردت أن أودعه قال: أقرئ بشرا السلام وقل له قد ذهب نصفك بمقامك ببغداد. يعني هذا يستشكل عليه مقاما في هذا المكان، يبدو أن فيه شبهات أو كذا، فهو قال أيضا: وأنت إذا كان ذهب ثلثي بالمقام هنا فأنت أيضا ذهب نصفك بالمقام عندك. قال: وسمعت عباسا العنبري يقول: قال لي بشر بن حارث: ما صدق الله عبد أحب المقام بها، يعني بغداد. قال: وسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت حسن بن ربيع يقول: قلت لبشر: إيش مقامك ببغداد؟ فقال لي: إني لأمسي بينهم وكأني أطأ على الجمر. يقول هنا في هذه الرواية: إني لأمسي بينهم، يعني ما يأتيني المساء. نعم، وكذلك أمشي تمشي تمشي أمشي، إني لأمشي بينهم أو أمسي بينهم وكأني أطأ على الجمر. وقال لي عباس العنبري: قال لي بشر بن حارث: قد أظلك هذا الشهر، يعني شهر رمضان، أخرج منها هنا فارتد لصومك. قلت: يا أبا نصر، إلى أين؟ قال: إلى المدائن ونحوه. نكتفي بهذا القدر. هذه كلها أثار تدل على تعظيم السلف للحرمات. ها؟ باب ما يكره ماشي. قال: حدثنا سفيان عن فضيل قال: يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة، لأن من علم أعظم مؤاخذة ممن لم يعلم، كما أن من علم أكثر أجرا ممن لا يعلم، فعلى قدر أجرك على قدر المؤاخذة. يا نساء النبي: من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت الفضيل وأشار إلى قصر أم جعفر بمكة، فقال له: يغفر الله لصاحبة هذا القصر 70 مرة من قبل أن يغفر لي مرة. هي تعمل الشيء بجهل وأنا أعمله بعلم. حدثنا أبو بكر قال: قلت لأبي عبد الله: كتبت عن يسار عن سيار، وفي الأصل يسار هو تحريف، وإنما سيار بن حاتم يقول في الحاشية هكذا. كتبت عن سيار عن جعفر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن العلماء. لكن قال في الحاشية: هذا منكر. قال: نعم، لكن الحديث معروف. نعم، المعنى صحيح، المعنى صحيح أن من علم يؤاخذ أكثر ممن جهل، الجاهل قد يعذر، أما العالم فما عذره. حدثني إسحاق بن إسماعيل بطرسوس: قلت شاورت بشرا في الخروج إلى طرسوس، قال: فقال لي: أذرت لك أمك؟ قال: قلت نعم. قال: لو كنت في غير هذه المدينة ما أشرت عليك بمفارقتها، فأما إذا أذنت فاخرج. قال: سمعت إسحاق بن بشر يقول: خرجنا مع بشر إلى باب حرب، يعني الصحراء، قال: فقال لي: يا أبا يعقوب، تفكرت في هذه القرية؟ ومن كره الدخول إليها، واعلم أن الدباغ إذا كان في المدبغة لم يشم رائحتها، إنما يشم رائحتها إذا كان في المدبغة لم يشم رائحتها، إنما يشم رائحتها من ورد عليها. اعلم أن الدباغ إذا كان اعلم أن الدباغ إذا كان في المدبغة لم يشم رائحته، الدباغ الذي يدبغ الجريد وهو في المدبغة يدبغ الجريد ما يشم رائحة، ليه؟ لكثراتها ولعمومها فلا ينتبه، إنما يشم رائحتها من ورد عليه. لكن لو جاء واحد قال: أعوذ بالله، أي ريحة ديت؟ يقول: أي رائحة؟ يقول: ريحة هذه الجلود. يقول: ما لها، فين هي رائحة هذه الجلود؟ هذا معروف، فالإنسان لا يشم الرائحة إلا إذا ورد، أما إذا كان فيها فإنه يألف هذه الرائحة فلا ينكر هذه الرائحة. نعم، هذا كالذي بيته بجوار طريق القطار، فإنه لم يعد ربما مر القطار ولا التفت إليه، ما يدري مر القطار ولا ما مر، لأنه يعرف هذا الاهتزاز والمرور، يعرف هذا الاهتزاز والمرور. لكن لو قعد عند واحد أول مرة يقول أعوذ بالله البيت سيهدم الآن، وهو يأخذ على قد أخذ على هذه. فالإنسان إذا ألف أو الذي النجار الذي يدق أو هذا، فالإنسان إيه يألف. طيب، فدل هذا على أن السلف أيضا إنما حذروا من المقام في الأماكن المشبوهة التي يكون فيها شبه في سكنها، أو أيضا التي تحتوي على مخالفات. ولهذا قال بعضهم لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، أرض يسب فيها السلف لا تجلس فيها، ولا يظهر فيها مذهب السلف لا تجلس فيها. هاجر، هاجر من هذه البلدان، لأن الإنسان يتأثر بالبيئة، يتأثر بالبيئة. فقد يتأثر الإنسان حتى ولو كان من أهل الخير بمساكنته لأقوام على الضلال والانحراف، لأنه يشتري من ضال ومنحرف، ويكشف عند ضال ومنحرف، ويأتي بمهندس ضال ومنحرف، ويأتي بفلاح ضال ومنحرف، يوشك أن يتأثر بهؤلاء. ففر بدينك من الفتن، سنفر بدينك من الفتن. لذا قال بعضهم لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. لكن إذا كانت أرض يظهر فيها المنهج ويظهر فيها المنهج وفيها العلماء، فالإقامة فيها مطلوبة حتى يرقى الإنسان في هذا. اللهم إلا إذا كان إنسان قويا وله أعوان ولو قليلون على الحق وله نفع في هذا المكان، فليبقى ويجاهد في هذا المكان حتى ينشر دين الله عز وجل. أما إذا لم يكن له نفع وسجنوه منعوه أخذوا منهم المساجد، وليس إلا فقط أن يخلطهم مأكلا ومشربا وعملا وكذا، فلينأ بدين فورا ولا يستشر. ما يقول هذه أرض التي تربيت فيها وكذا، لا، انأ بدينك وفر بدينك من الفتن. قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدين.